الرفيعة فصعدي.
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأصلي وأسلم على درة تاج الجنس البشري كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة مع أمنا، مع أختنا، مع زوجنا، مع بنتنا، مع المرأة المسلمة. فالزوجة في مملكة الزواج ملكة بلا نزاع، ربعت على عرش العفة والمروءة والحياء بما جعل لها الإسلام من مكانة وما أعطاها من حقوق. لو عرفتها كل امرأة مسلمة على ظهر الأرض ما رفعت رأسها من فوق التراب شكرا لله. لذا كان لنا معها ومعكم هذه اللقاءات. تعالوا في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ أشرف مكاوي، حياكم الله.
أهلا بك أستاذ أحمد.
يا مرحبا، منورنا في قناة الرحمة.
الله يعزك، أكرمك الله.
مشاهدي الكرام، وقفنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية مع قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفضلت الدكتور زكي عثمان تكلم وبين في هذا الأمر يعني كلام بديع، وخلاصة القول في هذه الآية بأن الزوجة هي نفسي وأنا ونفسي. لذلك بعد هذا يعني السياق البديع القرآني عقب قول ربنا جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عاوز أقف مع فضيلة الشيخ أشرف مع هذه النفحة القرآنية: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني فضيلة الشيخ، أنا لو جيت أوصل بيتك أكيد في عنوان ربما يكتب على باب بيتك: بيت فضيلة الشيخ أشرف مكاوي. لو في شركة معينة يكتب أيضا على بابها: شركة كذا. كذلك بيت الزوجية لابد أن يكتب على بابه: المودة والرحمة. تحت هذا العنوان وهذا الموضوع أود أن أفتتح هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه الآية الكريمة تبين أساس العلاقة بين الزوج والزوجة. فالعلاقة بينهما تقوم أساسا على مرضات الله عز وجل، فهو يبغي في الحقيقة أن يرضي ربه من خلال الزواج، وهي تبغي أيضا أن ترضي ربها. وإذا ما كان هذا في القصد، وإذا ما كان هذا في النية والبال، كانت الكرامة من الله عز وجل هي المودة والرحمة. ولذلك تأمل معي في قوله تعالى: وجعل. نعم. الذي يجعل المودة هو الله عز وجل.
نعم بالله.
والذي يلقي الحب في قلب الزوج للزوجة وقلب الزوجة للزوج هو الله عز وجل. فالمسألة بيد الله سبحانه، ولذلك نحتاج دائما إلى أن نرضي ربنا، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال بمعصيته أبدا. إنما يحال بيننا وبين مرادنا إن عصينا ربنا سبحانه. فإن أرضينا الله أرضانا الله، وإن أطعنا الله أسعدنا الله. تمام. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
نعم.
من أسباب الشقاء في الحياة أن يفقد الإنسان المودة في بيته، ومن أسباب السعادة أن توجد هذه المودة. المودة بمعنى إيه؟ بمعنى الحب اللي احنا نعرفه أنه ميول قلب إلى قلب، وتعلق روح بروح، اللي هو الاشتياق، اللي هو التيار الدافق في النفس البشرية التي تجعلها لا تأنس إلا بوجود الطرف الآخر معها. فكأن القضية قضية تعلق، قضية ارتباط، ليست قضية يعني حياة مملة أو حياة رتيبة أو مجرد أوامر من جهة وطاعة من جهة أخرى، أو حقوق مادية متبادلة بين الطرفين. القضية قضية بالفعل ألفة، حب، شوق، حنين، تعلق، حاجة كل إنسان إلى الآخر. هذه المعاني لابد أن نحافظ على ديمومتها في الأسرة. بعض الناس يقول لي والله الحاجات دي ممكن تبقى موجودة فترة الخطوبة بس، إنما بعد كده ما تسألش يا شيخ، الحياة بتبقى عادية.
تمام.
أنا بقول الشبح المخيف اللي بيهدد الحياة الزوجية الملل، الرتابة، الملل.
تمام.
نعم، والرتابة والسآمة وفقدان هذه الروح أو ضعف هذه الروح. أي نعم بتختلف الصورة شوية فترة الخطوبة عن فترة الزواج، إن فترة الخطوبة بيبقى فيها شيء من الاشتعال العاطفي، اشتعال عاطفي وتأجج نار العاطفة، لكن بعد الزواج مش معنى ذلك ان تهمت هذه العاطفة
قد يوصلنا بشيء من الفطور.
الفطور يجدد.
أيوة. أيوة. كيف يجدد هذا الفطور؟
التجديد ده بيبقى محتاج ان انا اعيد النظر في اساليب حياتي. هل انا قلت من زمان، من فترة طويلة لزوجتي، او اخر مرة قلت لها كلمة تعبر عن مشاعري امتى؟ ولا انا سايب الامور خلاص هي هتدرك ان انا يعني اعزها وان انا احبها والى اخره وتنتهي القضيه؟ لابد من تجديد اسلوب التعبير عن المشاعر، لابد من الخروج عن رتابه الحياه اليوميه. ايه الحياه اليوميه اللي احنا فيها؟ اقوم الصبح اروح الشغل وارجع من الشغل، انام شويه واقوم النوم، مش عارف اعمل ايه. الرتابه دي لازم نكسرها. نكسرها ازاي؟ شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، امنا عائشه بيسالوها اكان رسول الله يبدو يعني يخرج إلى البوادي معك، يعني يتنزه كده في الصحراء ويمشي كده معك لوحدك وفي الصحراء؟ قالت نعم، كان يبدو معي إلى التلاع. التلاع جمع تلعة، وهو شلال الماء، فكان يخرج معه إلى شلالات المية. يبقى النزهة مطلوبة عشان نكسر الرتابة اللي في حياتنا، الخروج للفسحات مطلوب عشان نجدد. تعبير عن الكلمة الجميلة اللي احنا ساعات بنستحي ان احنا نقولها، احيانا نقول خلاص كبرنا عليها، اللي هي كلمة أنا أحبك. هذه الكلمة مهمة،
يعني تبدد المشاعر. فضلت الشيخ أشرف، الدين مش جامد
أبدا
ولا في تعصب،
ده الدين حريص على بناء الحياة. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم، يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
الله،
الله، الألفة، الله، الحب من أول لحظة.
الله.
إذا ما كانش فيه حب ونبض قلب ما بين الخطيب الخاطب ومخطوبته، يبقى الحياة مش هتتأسس صح. فلابد يبدأ الأمور، تبدأ من الأول في شرارة نبض للحب في القلب، في حياة، في دفقة حب في القلب. دي بداية ولابد تستمر، وكلما فطرت كلما أحيناها مرة أخرى. بطول ما الشعور بالحب موجود وتدفق طيار الحب بين الزوجين موجود، نضمن بذلك استقرار الحياة. الحياة ما تستقرش أبدا لو مات الحب ده، تبقى جافة قوي، تبقى صعبة قوي، تبقى قائمة بعد كده على حق وحقك، تبقى قائمة على المحاكم، تبقى مشاكل. ليه؟ ضعف الحب أو مات الحب. لذلك بنقول لازم نحافظ، إذا شعرت الزوجة إن الحب ده يضعف في قلب زوجها تجدده، إذا شعر الزوج إن حب زوجته في قلبه ضعف يبدأ يجدده.
جميل.
وكذا. فدي قضية مهمة، ولذلك تأمل أيضا معي، وجعل إيه؟
بينكم مودة ورحمة،
مش وجعل لكم، وجعل في قلوبكم، بينكم
يعني
الطرفين
في تبادل،
في تبادل.
جميل.
كأن لو كانش من طرف، لو كان من طرف والطرف الآخر لا، تبقى صعب قوي، يبقى يميت ندام. صح ولا لا؟ تبقى صعب، لأن هيبقى عذاب إن واحد يتعلق والتاني مدبر، تبقى متعبة. لذلك لابد يكون من الطرفين، لازم ده يقابل ده بالحب وده يقابله بالحب، ولابد من التعبير، ولابد ان نسمع.
وانا بقول في دكتور شيخ يعني ده سبحان الله، هذا يعني في الحياه العامه يعني موجود. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع احد الصحابه، وبعدين فمر احد ناس عليهم، فقال النبي هذا الرجل الجالس مع النبي قال انه احب فلانا، فالنبي. نعم. قال له ايه؟ قال له هلا اخبرته؟
نعم.
قال له لا. قال له اذهب فاخبر.
نعم.
فراح قال له اني احبك في الله، فقال له احبك الذي احببتني فيه.
نعم.
كلمه الحب، تبادل الحب بين الأفراد في المجتمع العام، ده هذا يعني أمر ندبه الشارع، يبقى من باب أولى إن احنا نعمقه في الأسر. تمام؟
صحيح.
تمام. طيب فضلت الدكتور، بمناسبة ذكر المودة والرحمة، احنا عاوزين يعني نعيش في هذه الحلقة مع حقوق المرأة كزوجة في بيتها. وأنا أعتقد بأن هذا الموضوع قضية اجتماعية كبرى، بل أنا أثق بأن غالب بيوت المسلمين في أمس الحاجة إلى مثل هذه الموضوعات. للأسف شيخنا في حلقات ملف المرأة اللي تكلمنا فيها في الحلقات الماضية سمعنا كتير جدا من اتصالات من النساء، كل واحدة بتشكو زوجها، واحدة بتبكي من سوء معاملة زوجها، واحدة بتبكي من كذا وكذا وكذا. فقلنا خلاص هنعمل حلقة كاملة عن حقوق المرأة، ونقول رقم واحد من حقوق المرأة حسن المعاملة. تقول يا شيخ أشرف.
نعم، هقول هذا أمر الله للرجال جميعا عندما قال وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر من الله عز وجل أن نحسن معاشرة من معنا. لكن قبل ما أدخل في حسن المعاشرة، أنا عايز أقول أن الحياة ما بتقومش على قضية الحق والعدل، ده بتقوم على قضية الإحسان والفضل.
تاني، الحياة لا تقوم على الإحسان والفضل، لا تقوم على الحق والعدل.
الحق والعدل تبقى جافة قوي، يبقى فين حقي وفين حقك.
الله،
يبقى
الله
كل شوية الله تعالى بقى انت مقصر معايا وفين حقي ومش هوعطي اكثر من حقك.
ده انت
علي.
حضرتك ذكرتني بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم،
ولا تنسوا الفضل بينكم.
الله،
يبقى نرتقي بمستوى التعامل، ان انا مش ادور على الحقوق، ده انا ادور على الفضل وعلى الاحسان وعلى المزيد من الحقوق وعلى العطاء اكثر من المطالبه بما لي، ده انا اعطي ما علي وازيد اكثر واكثر. هي ديت واحسنوا ان الله يحب المحسنين.
تمام،
هي ديت ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ان نحسن التعامل فيما بيننا، ما نقفش عند حد الحقوق والعدل وفقط. قضية وعاشروهن بالمعروف، الحياة لا تقوم إلا على هذه المعاشرة بالمعروف، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف.
نعم،
نعم.
ولهن مثل الذي عليهن، يعني كما أن للمرأة أو على المرأة واجبات فلها حقوق مماثلة تماما، فلها حق المعاشرة بالمعروف كما تحب أنت. أن تبتسم زوجتك في وجهك، وأن تصبر على يعني غلظتك أحيانا وقسوتك أحيانا وغضبك أحيانا وأخطائك أحيانا، كذلك ينبغي أن تعاملها بهذه الطريقة، تصبر على أخطائها، تصبر على زلاتها، تستوعب الفترات اللي فيها متقلبة مزاجيا أو متقلبة نفسيا. لابد أن احنا يكون فينا هذا الأمر، يعني أحب لها ما أحب لنفسي، وأعاملها بما أحب أن أعامل به، فدي قضية مهمة للغاية. المعاشرة بالمعروف لها عدة ملامح. من هذه الملامح في المعاشرة بالمعروف إن أنا أتزين لها كما تتزين لي.
التزين،
التزين،
يا سلام.
من المعاشرة بالمعروف إن عينيها تقع على الشيء الذي تحبه. ما هو برضو من الأشياء المنفرة إن الرجل لا يهتم على الإطلاق بحاله في بيته.
سبحان الله، ابن عباس لما بيقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي.
صحيح، وتلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن.
الله الله،
يبقى من معاشرة بالمعروف أولى وأبسط درجات المعاشرة بالمعروف إن يكون سمتي جميل، علشان ترى الزوجة إنها متزوجة إنسان جميل، فيهتم بالفعل بيها، يهتم برائحته، يهتم برائحة فمه. شوف سيدك النبي وجماله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
منى عائشة تسأل ماذا كان يفعل رسول الله إذا دخل بيته، يقول تقول كان يتسوك، أول حاجة يعملها
يا الله،
أول حركة يعملها يطلع السواك ويتسوك
يا الله،
حتى إذا ما استقبلته زوجته فاقتربت من فمه تكون رائحة فمه طيبة. تخيل الزوج الذي لا يبالي بهذه القضية كم يؤذي زوجته، كم يسبب هذا الأمر نفور زوجته عنه. ولذلك المشكلة أن البعض لا يريد أن يلتفت إلى هذا. المرأة تستحي أنها تقول له ريحة بؤك وحشة، المرأة تستحي أنها تقول له أنت بتعتنيش بسنانك، تستحي أن تقول هذا.
شفت نساء النبي لما قالوا له مرة يعني إني أشم منك رائحة مغافير.
نعم،
لا والله ما أكلت إلا العسل.
صحيح، وحرصا الله منه حرم المغافير على نفسه.
سبحان الله،
وإن كان عاتبه ربه بعد ذلك.
نعم،
لكن شوف حرص سيدنا النبي على أن يكون ودودا، وأن تكون زوجته تألف كل شيء منه ولا تنفر من شيء.
طيب فضلت الشيخ أشرف بسم الله ما شاء الله عليك، يعني أعطتني لمحة بديعة جدا عن المظهر الخارجي للزوج.
نعم.
طيب نساء كتير جدا بيشتكم من طول لسان زوجها، تقول له إيه؟
ما هو دي برضه من عدم الإساءة، من الإساءة وعدم العشرة بالمعروف، إن هو يسيء إليها باللفظ أو يسيء إليها بالقول أو يسيء إليها بالحركة أو يسيء إليها بأي أنواع الإساءة، يعني ديت مضادة تماما لقوله تعالى وعشرهن بالمعروف. عشرهن بالمعروف يعني الخير، يعني الأمر المحمود الذي يعرفه البشر. البشر يعرفوا إيه؟ يعرفوا إيه في المعاشرة بالمعروف؟ يعرفوا إن أول ما أدخل من باب بيتي سلام عليكم، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ فإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فإنه بركة عليك وعلى أهل بيتك.
يعني من أسباب يعني جلبت البركة إلى البيت السلام.
والحب.
يا سلام.
والحب.
طب إيه رأيك البركة. اللي بيخش لحد النهاردة بيته ما بيقولش سلام عليكم؟
يدخل كده ويرمي الحاجة، يدخل مش عارف إيه، عاملين إيه النهاردة، عملتوا الغدا ولا لأ، بس كده. يا أخي طب قول السلام عليكم، إيش أخباركم؟ وربما تقبل زوجتك، تقبل أولادك كده، وقدام الأولاد ولا حرج في هذا، حتى يتعود الأولاد ويروا يعني سمت الألفة وسمت المحبة والمشاعر الجميلة ما بين الأب والأم، فتنتقل إليهم، تنتقل إلى الأولاد، فيقبل زوجته ويسلم على الأولاد كده ويلقي السلام، فيطرح البركة في البيت كله. ليه إحنا نفقد؟ ده من أبجديات المعاشرة بالمعروف، من أبجديات المعاشرة بالمعروف إن أنا أدخل مش كأني شيطان كده، لا، إنما أنسى همومي خارج البيت. ما ذنب الزوجة إن تأتي محمل إليها بهموم العمل؟ ما ذنبها؟ فلابد أنك أنت تراعي وتحاول تتخلص. لسه كنت بقرأ في سيرة أحد علمائنا رحمة الله عليه، فكانت بنت تصف حالة تقول: فكان إذا دخل البيت نسي العمل تماما، وإذا ذهب إلى العمل يقول يعني تلامذته وإخوانه، يقول كان لا نشعر بأي هم عنده في البيت، ينسى، يفصل.
نعم.
فلابد، دي نقطة مهمة للغاية.
تمام.
كذلك من معاني المعاشرة الجميلة زي ما قلنا التزين والاهتمام بالمظهر، وان انا اسرح شعري وانا قاعد في بيتي، مش اسيب نفسي كده مبهدل، والبس ثياب طيبة واحط عطور. ألا هو القطر ده معمول للناس اللي بره؟ طب ما هو معمول للزوجة، تحب أن تشم منك رائحة طيبة.
نعم.
وأعتني بالاستحمام وتنظيف جسمي وتنظيف بدني حتى لا تتأذى من بجواري، وهكذا. كل دي معاني مهمة، إذا أغفلناها تركت في النفس أشياء كثيرة يستحي الناس أن يصرحوا بها، وتكون هي سبب النفور، لكن الناس مكسوفة تتكلم فيها.
طيب،
فدي نقطة.
نعم.
عايز أقول كمان حاجة، التشاور.
التشاور. لكن قبل ما انتقل لقضية التشاور أنا عندي تساؤل.
نعم، تفضل.
حضرتك الآن بتؤكد على حسن المعاملة وذكرت منها حسن الأخلاق.
نعم.
ويعني يكفي أن نقول في حسن الأخلاق حديث النبي: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. واحدة تقول لي: يا عم الشيخ، أنا زوجي دلوقتي بيطبق الحديث ده تماما، لكن في خارج البيت مع أصحابه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع أهله، ولو دخل بيته كشر عن وشه وكشر عن أنيابه وعمل فيها باختصار سيد، توجه له رسالة حضرتك تقول له إيه؟
أنا بوجه له رسالة وأقول له: اتق الله في حق الضعيفين كما قال رسول الله.
اتق الله في حق الضعيفين.
نعم، الزوجة والخادم. اكمنها ضعيفة تستأسد عليها، اكمنها مش عارفة تتكلم ولا تاخد حقها منك ولا عارفة تحرجك ولا عارفة، بتحاول انك انت تضغط عليها، حتى يا سيدي ولو كانت مقصرة في حق بعض الرجال هيقول كده، يقول والله يا مقصرة في حقي وهي تعباني وهي طب ما تصارح، لا ما تصارحها، طب ما تكلمها، طب ما تعلمها، طب ما تتدرج بيها، طب ما تصبر عليها شيئا فشيئا الى ان تتغير. فالنقطة دي برضو انت ليه سايبها؟ لكن برضو عاوز اوجه لها رسالة، عاوز اوجه لها: طب ليه انت ما تحركيش الماء الراكد؟ ليه انت ما تحاوليش انك تكوني ألوفة معاه؟ ليه ما تجدديش؟ ما تطلعيش ميه؟ طلعي هو ساكت، داخل ساكت، طب ما تطلعي منه المشاعر الجميلة والكلمة الطيبة، طب ما تشاركيه في الحوار، طب ما تاخده وتدي معاه. إنها برضو الزوجة ساعات تشوف زوجها كده فتتجاهل أو تتجنب وتطول فترة الصمت، اللي هو الخرس الزوجي ده، لما تطول بينه وبينك بتعمل مشاكل، لأن بتعمل جفاء، بتعمل تباعد. فاحنا بنقول انت عليك دور وهو عليه دور.
جميل.
لكن الأسوأ من ذلك بقى ان هو مش يدخل ساكت ولا مكشر، انه يستخدم بذائه اللسان، انه يتكلم بالفحش من القول، انه يعلي صوته كل شويه، انه يمد ايده، دي كلها من سوء الخلق ومن يعني الامور التي يبغضها الله عز وجل في العبد. الله عز وجل يحب العبد ان يكون سمحا في تعامله، سهلا طيبا، يتغاضى حتى لو في أخطاء، وبعدين عايز أقول حاجة مهمة قوي إحنا ساعات بنفقدها في بيوتنا، وبرضو دي من عدم حسن العشرة، اللي هي قضية عدم الحوار بين الزوج والزوجة. الحسن العشرة الحوار ما بين الاثنين، الكلام، الأخذ والرد.
سبقتني هذا السؤال والله.
يعني نقطة مهمة.
أنا عاوز حتى يمكن أضيف معها، ليه يعني قلت الكلمات الرقيقة من الزوج لزوجته؟ يعني كتير جدا النهاردة يعني بنسمع لو زوج قال لمراته كلمة مثلا رقيقة، مثلا بحبك أو كذا أو كذا، تقوم تقول له أكيد أنت عملت حاجة.
أكيد وراك حاجة. صحيح. هو لأن دلوقتي الناس ما عادتش تهتم بهذه المشاعر. الحياة المادية طغت على الناس، مشكلات الحياة عكرت صفو الناس، والناس مش عارفة برضو تتعامل بعملية الفصل اللي أنا قلت عليها، مش عارف يفصل، فبيدخل معبأ بأعباء اليوم ومعاناة اليوم وإلى آخره، وفين على ما يفوق والسحابة السوداء تطلع من إيه، من 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 مجالي أفقي، فبالتالي يبدأ يفوق شوية، بس بعد فترة تكون الزوجة خلاص هي كمان عايزة تنام، الأولاد خلاص عاودين يناموا، فما فيش بينقطع الحوار، يصبح الصبح برضو في شغله نفس الكلام، ويرجع تاني معبأ بنفس الأحمال وبنفس الأعباء، ما فيش حوار.
أنا أعتقد
مهمة.
أنا أعتقد قضية ذكر الهم في مسألة عدم كلمات ذكر كلمات رقيقة للزوجة دي قضية مرفوضة، لأن دايما بتساءل بقول هل كان أحد في الدنيا أثقل حملا من رسول الله؟ كان يحمل هم أمة،
نعم،
ومع ذلك كان له بسمة مشرقة.
صحيح.
يعني سبحان الله، عاوزين نعيش مع هذا المعنى،
يعني
كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في بيته.
نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه الأعباء الثقيلة عليه، يعني كان قاضيا وكان أميرا وكان مفتيا وكان يعني إماما للناس وكذا، كل الأمور يعني تعود إليه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا شوف لما كان ينادي على عائشة يقول لها يا عائش، شوف حسن العشرة، يا عائش، يعني إيه يسموه في اللغة ترخيم الاسم،
يا الله، بيناديها بلغة خاص،
بيدلعها،
سبحان الله.
لما واحد يجي ينادي لزوجته يقول لها يا شوشو، يا دودو، يا اي حاجه، يا فوفو، اي حاجه، ده دلع. ليه ما تدلعش زوجتك؟ ليه ما تناديهاش باسم جميل؟ ليه يا فلانه كده كل شويه بنفس الاسم؟ رغم الهموم كان سيدنا النبي ما ينساش الحكايه دي،
يا الله،
رغم المشاكل ساعات. شوف لما يقول لهم من عائشه اني لا اعلم رضاك من ايه، من غضبك، فإنك إن كنت راضية وأقسمت قلت لا ورب محمد، وإن كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. شوف ملاحظ هو الفرق ده، وبيدعبها تقول والله لا يفارقني إلا اسمك، يعني كأنك أنت في القلب. مشاعر جميلة ما بين سيدنا النبي وما بين السيدة عائشة. فإذا هذه الأمور محتاجين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم كل هذه الهموم والأعباء قاعد في وسط أصحابه في المسجد يسألوه سؤال، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. ألا حد يعرف يصرح التصريح ده النهاردة كده قدام الناس إنه بيحب زوجته؟ يستحي، يخجل، ما يرضاش يقولها، يحس انها عيبه، يحس انها مش ما تليقش بيه، تليقش بسنه. انما شوف سيدنا النبي يعني الفخم المفخم العظيم يقول احب الناس الي عائشه. قالوا عن الرجال نسالك، فقال ابوها ابو بكر. فادي التعبير عن المشاعر.
نعم.
فاحنا محتاجين فعلا نجدد هذا التعبير ونهتم بهذه القضيه. وبقول من ضمن الاشياء المهمه اللي تزكي العلاقه ما بين الزوج والزوجه حسن الاستماع.
حسن الاستماع،
كل واحد يسمع الطرف الآخر، إن هو بيتكلم طب أسمعه وأحاوره وأناقشه وأسأله عن مشاكله برا وأسأله وأقوله رأيي، وهو كذلك يتكلم معايا ويحاورني. حسن الاستماع وحسن انتقاء الأقوال وانتقاء الألفاظ. أنا عارف إن اللفظ دي لو طلعتها النهاردة هتزعل زوجتي، أنا عارف لو عبرت بالتعبير ده عن حماية أو عن حماتي زوجتي هتزعل. طب ليه أقولها؟ ليه أقول الكلمة الخشنة دي؟ ليه أخشن القول عن حماية أو حماتي أو عن واحدة زوجتي بتحبها كصديقة أو أختها أو خالتها أو عمتها؟ ليه؟ استفدت أنا إيه؟ إذن انتقاء الألفاظ، حسن الحوار، حسن الاستماع، التزين، كل ده محتاجينه في البيت علشان نبقى بالفعل نحسن المعاشرة.
سبحان الله. يعني حضرتك ذكرت قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ده كلمة بتحوي يعني أسرار وجمال
كثيرة،
وعبارات كثيرة جدا
جدا،
سبحان الله.
نعم.
طب دعني فضلت الشيخ أتلقى معنا أم علي من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا أم علي.
أهلا فندم حضرتك.
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم.
أكلم الشيخ حضرتك.
الشيخ مع فضلتك.
السلام عليكم ورحمة الله
الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
أهلا حضرتك، أنا كنت عايزة أطرح عليك مشكلة.
نعم.
خاصة موضوع الحلقة.
تفضلي.
أنا زوجي زوجي فضيلة الشيخ ظالمني جدا.
نعم.
ومش بيعملني معاملة، مش بيعملني معاملة معاملة الحسن.
طيب.
ومتهمني في أشياء كتير جدا، رغم إن ربنا يعلم إني.
طيب انت حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟
متجوزه بقالي سنه.
بقالك سنه؟ لسه فتره التجريب لسه. فهوني على نفسك، السنه الاولى دائما بتبقى فيها شويه قلاقل، فلابد انك انت يعني تتحملي شويه لغايه هو ما يفهمك وانت تفهمي.
حاولت كتير والله يا شيخ، انا دايما اكلمه واقول له رسول خليك زي رسول، اعمل زي قدوتنا. مفيش فايده، مفيش. دلوقتي احنا واصلين درجه الطلاق، في طفل، انا مش قادره بصراحه ان انا اظلمه معانا. ملوش
انا سنة. انا يمكن مع ام علي مش عاوزين فضيله الشيخ ناخد السنه الاولى على اساس انها معول لظلم المراه.
لا ابدا مش للظلم، لكن لكثره الاحتكاكات والصدامات وعدم فهم كل واحد للطرف الاخر. يعني القضيه قضيه ان لابد يكون فيه ما بيننا رؤيه مشتركه. ها رؤية الايه؟ انت معانا يا اختنا سمعانا ولا
مش هي؟ خلاص
طيب.
انفصل عنها.
انا عايز اقول لها،
لكن انت بسمح لي قبل. نعم. ان نجيب عليها ايضا. معانا أمي من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا اخت أمي.
ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. تحياتي فضيله الشيخ، ربنا يبارك لنا فيها يا رب.
اكرمكم الله.
بس عايز اسال حضرتك بقى حاجه تانية. حضرتك يعني بالنسبه للست اللي مثلا تكبر عندها مثلا 60 سنه وجوزت اولادها وخلاص وقاعده وجوزها توفى وقاعده لوحدها، ليه حضرتك الشيخ يقول لنا يعني ليه الأحفاد أو الأبناء يعني ما يردوش أن الأم تتزوج تاني عشان تبقى واخدة ونيس لها، بدل ما هي قاعدة مثلا لوحدها في البيت بتبقى ونيس لها. برضو بتبقى الأم لما تكبر بتبقى محتاجة كلمة حب زي ما الشيخ بيقول، مش معناتها أن هي عايزة الحب كده، لا، حب لله كده، حب كلمة حلوة تسمعها، عايزة برضو مهما كانت كبرت برضو لها عاطفة لازم تسمع كده. ليه الأولاد والأحفاد يحرموا حاجة زي دي؟ يقولك لا ما ينفعش، خلاص بدام الأب توفى يبقى الأم دي خلاص تقعد كده بقى رهينة في البيت بين الأربع حيطان وما لهاش بقى أنها تتكلم مع حد أو بتسمع حاجة. فياريت حضرتك تقول لنا إيه رأيك في الموضوع ده وتدينهم برضو شوية نصايح للحكاية دي، وجزاكم الله كل خير.
وصل سؤالك يا فندم، شكرا على اتصالك. طيب فضلت الشيخ، نرجع لأم علي. هل أنا يعني لازلت أيضا أقول يعني نرجع مرة أخرى إلى عصر النبوة وإلى عصر الصحابة، مش عاوزين ناخد، ودي كتير جدا بنسمعها لما بنحضر مشاكل بين الأزواج وبعضهم، يقول لك رقم واحد أنتوا في أول سنة يبقى خلاص تحملوا الظلم. هل ينفع الكلام ده ولا هل يعني ربما يكون الخلاف بين الرجل وبين المرأة يعني له حدود؟
هو لا شك لما يعني يصل إلى حد الظلم فالظلم حرام، سواء كان في السنة الأولى أو في اليوم الأول. الظلم
جميل
حرام في
جميل
أي وقت.
جميل.
لكن أنا ما أتكلمش عن مسألة الظلم بقدر ما أتكلم على أن أمر طبيعي أن يحصل شيء من الخلاف بين الزوجين في السنة الأولى، وأن الخلاف يتطور ويتقلب، تتقلب صوره، تتقلب أشكاله. ليه؟ لأن مهما كان كل واحد بيكون راسم ملامح معينة لهذه الزوجة.
يعني أفهم من كلام فضلتك أن في خلاف يقبل؟
طبعا طبعا، وخلاف طبيعي لابد يحصل.
تمام.
وخلاف متوقع، وخلاف ممكن يسيطر عليه، وخلاف ممكن يتغير، تتغير أوضاعه بعد كده ويبدأ بعد كده يتلاشى ويضعف وما يبقاش موجود بالصورة المتكررة اللي كانت في السنة الأولى. فأنا بقول السنة الأولى لابد يحصل فيها شيء من الخلاف. ليه؟ لأن أمر طبيعي إن هو كان راسم صورة معينة، بالتأكيد لما اصطدم بالواقع وجد إن الصورة ليست كهذه الصورة الحالمة التي كانت في خياله. وهي كذلك كانت رسمة صورة معينة للحياة الزوجية مع زوجها، وإنه هو المثالي، وإنه وإنه، هتفاجأ ببعض العيوب. ما حدش بيعرف التاني على حقيقته إلا بعد المعاشرة والمخالطة والحياة اليومية. فترة الخطوبة كان يبقى فيها شيء من الخداع أحيانا، شيء من التجمل إلى آخر هذا.
ومن حكم العرب كان يقول كل خاطب كذوب.
صحيح.
نعم، يتجمل. ما هو سبحان الله، يمكن الأخت معالي لما تكلمت فتحت علي سؤال حضرتك بتجيب عنه الآن بنهاية وبمعنى الكلام. بعض الناس بيدعو أو بيدعي بأن الحياة الزوجية خيال لا حدود له، خيال مطلق ما فيش مشاكل، هل هذا الخيال صادق؟ وهل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلو من المشاكل؟
أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المثال الذي يحتذى في كل شيء، أبى الله عز وجل إلا أن تكون حياته حياة طبيعية يعتريها ما يعتري البشر، فإذا بها فيها بعض المشكلات فرسول الله قد طلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه شهرا حتى صارت شائعة في المدينة تقول طلق رسول الله كل نسائه، في أكثر من كده رسول الله غضب منهن. فالمسألة دي أمر طبيعي، يحصل مشاكل، يحصل توتر، يحصل أمر طبيعي بين البشر، لكن بتزيد شوية المشاكل زي ما أقول لأختنا في السنة الأولى. ليه كمان؟ أنت بتبقي حريصة على أن يكون لك امتداد لشخصيتك بطريقة معينة، وخايفة ألا يكون تنازلك وانكسارك وطاعتك وامتثالك لأوامره وو إلى آخره والتودد إليه والتنازل عن بعض او التغاضي عن بعض الاخطاء، بتفكري ان ده ضعف لشخصيتك، وانا لابد اثبت شخصيتي علشان ما يتعودش على كده. هو كمان عاوز يشعر بسلطان الرجوله، سلطان القوامه في البيت، فبالتالي هو عاوز كمان يعني يفرض هذا السلطان.
نعم.
هنا بيحصل تصادم ما بين السلطانين والشخصيتين، وبيشوف كل واحد منهم طب ايه المدى اللي عند الاخر، التاني اخره ايه، هيجيب معايا لغايه فين، ادي القضية. فعشان كده انا بقول لها كل الفترة دي فترة اختبارات، هو بيختبر صبرك، هو بيختبر حبك، هو بيختبر قوتك على التجلد عليه على على ما هو عنده، هو بيضغط شوية، انت كمان اصبري وحاولي تفتحي باب الحوار الى ابعد مدى، بلا صياح، بلا صوت عالي، بلا نقد، بلا تهزيء، بلا كلمة خشنة، انما افتحي الحوار الى ابعد مدى، بالتأكيد لما هتحاوريه هيعرف حقيقة نفسك، وهيدرك لا ده انت فعلا بتحبيه، لا ده انت بالفعل حريصة على بيته، لا انت حريصة على شخصيته. وانا بقول لك لا يسعد الزوج في السنة الاولى قد ما يسعده كلمة نعم.
نعم
حاضر.
يا سلام.
يا سلام. يوم يطمئن قوي ان زوجته دي بتحبه، حريصة على راحته، مش عاوزة تنغص عليه، ما دام بيأمرك بطاعة او بيأمرك بامر مباح عليك طاعته، وقولي نعم وقولي حاضر، بس فيها شوية تعب ليا وماله، بعد كده سبحان الله انت اللي هتقولي وهو يقول نعم. ليه؟ كوني له ايه؟ ارضا يكن لك سماء، كوني له امة يكن لك عبدا.
الله.
فدي حقيقة مهمة.
الله.
فاحنا المشكلة ان احنا في السنة الاولى كل واحد عاوز يفرض سلطانه، فانت ما تحاوليش تعملي معاه كده، وحاولي انك تتناقشي معاه الى ابعد مدى، حرصا على الطفل اللي عندكم، حرصا على حياتك، حرصا على انك ما تقعيش في تجربة اخرى ربما تكون مؤلمة او غيره. فخليك ان شاء الله مع زوجك ده، وربنا سبحانه وتعالى يتم عليكم بخير وسعادة ويطرد عنكم الشيطان.
فضيلة الشيخ اشرف، حضرتك دلوقتي وجهت رسالة لام علي.
نعم.
لكن انا محتاج من حضرتك دلوقتي توجه رسالة ايضا لزوج ام علي ومن على شاكلته.
نعم.
الزوج اللي عنده يعني شيء من العصبيه، شيء من كل ما مراته تقول له كلمه تلاقيه على طول يتقفف يعمل مشاكل، عاوزين نوجه له رساله. وحتى على فرض لو زوجته ما عندها الصبر، لو زوجته لسه يعني ما خدتش على امر البيت، نوجه له رساله ونقول له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه عند الغضب.
نعم.
لكن بعد هذا الاتصال من أبو عبد الله من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبن.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بكم.
الله يكرمك.
بدي أسأل سؤال.
تفضل حضرتك.
زوجة كلما صار خلاف بينها وبين زوجها تقول بدي عيشة تقريب.
نعم.
زوجة كلما صار خلاف بينها وبين زوجها بتسب العيشة. وتقول من أقوالها كمان تقول منه لله اللي كان سبب في زواجنا.
طيب أبو عبد الله، أبو عبد الله اسمح لي أسأل حضرتك سؤال مهم.
فضل.
هل أنت يعني معلش سامحني أنا أخوك صغير، لكن هل حضرتك بتوجه أو بتقوم بالحقوق على أكمل وجه تجاه زوجتك؟
الحمد لله.
نعم.
احنا الحمد لله ملتزمين وبنصلي الحمد لله ونحفظ.
طيب في بينكم أولاد؟
في عبد الله.
نعم. بالكم قد ايه متزوجين؟
حوالي 8 سنين.
8 سنين.
آه.
طيب وقضيه السب من الزوجه ده امر متصل ولا لسه الكلام حديث؟
هو حديث. بس يعني حتى لو صار أبسط خلاف بينه وبينها تحكي نفس الكلام هذا.
طيب معلش أنا آخر سؤال مع حضرتك، هل في مشكلة معينة كبيرة يعني خلت الزوجة تتحور بعد 8 سنوات أو 7 على حد تعبيرك لهذا الأمر من سب المعيشة وسب الحياة؟
لا والله ما فيش أي مشاكل بالمرض. طيب. احنا حتى يعني كان صار فترة بدون ولاد وربنا أكرمنا السنة دي بهذا الولد.
جميل.
وكمان آخر ما قالته أنا مشتاقات، يعني كلمة قالت لي أنا مشتاقات. فهل أنا بسأل الشيخ هل يعني يجوز يعني يجوز لي الانفصال عنها ولا كيف؟
أنا عارف إني أسألك لكن ما حبيتش أسأله أنا. شكرا على اتصالك يا فندم.
جزاك الله خير.
طيب ماشي. معنا الأخ السيد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ السيد.
بارك الله فيك يا شيخ، احنا نرجو توجيه نصيحة الى الاخوة الشباب المتزوجين في بداية الزواج، لان يقع ظلم على المرأة، واكثر من اخت اشتكت، وربما ادى هذا الظلم الى الانفصال في بداية الشهور الاولى والاعوام.
انا ما حضرتك يا استاذ السيد، ان يمكن لسه بتكلم مع فضيلة الشيخ اشرف، بقول ان نسبة كبيرة جدا من الطلاق بيحصل في اول سنة نتيجة احنا دايما او بنقول ان اول سنة تجارب، بنسمح للخلاف حتى يتفاقم الامر ونصل انا وزوجتي الى طريق مسدود، وعلى طول اول كلمة خلاص الطريق طويل عاوزين نتطلق. انا فاهم كلام حضرتك، عاوز توجه رسالة للشباب ان هم يصبروا في اول سنة من الزواج او حتى على مدى الحياة، لان الحياة الزوجية لا تستديم الا بالصبر.
والبعض يا شيخ يشتكي من الانحراف أمام الشاشات الإباحية.
جميل جميل جميل.
هؤلاء الشباب لماذا يطلق؟ لأنه ليس في حاجة إلى المرأة، لأنه جميل. ليس في حاجة إلى هذه الإنسانة الملتزمة. هو يريد أن يذهب هنا وهناك على كيفيته وعلى هواه، لا ينظر إلى شرع الله عز وجل ويظلم هذه المرأة.
إن شاء الله بإذن الله تعالى أخي سيد، أنا أعدك أن احنا والقناة بإذن الله تعالى هتعمل ملف كامل عن الطلاق، أسبابه وعلاجه.
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك وشكرا على اتصالك يا السيد. ارجع تاني لفضيلة الشيخ اشرف.
نعم.
وبنرجع بنقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه عند ظهور المشاكل؟
كان صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت المشكلة احب ان يعاتب فيها صاحبة المشكلة وياتي يعاتب، لكن كان صلى الله عليه وسلم كريما في عتابه. طبيعي ان يحصل مشاكل، وطبيعي ان يتكون عندك رد فعل على المشكله. لما تروح تعمل رد فعل مع زوجتك على المشكله، شوف سيرك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه واعمل زيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اصر بعضه واخفى بعضه واعلن عن بعضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعاتب زوجاته الذي يعني حدث افشاء لسر يعني كتم يعني ما حفظهوش، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عرف بعضه واعرض عن بعض، اصر البعض وكتمه واخفاه وما رضاش يظهره. ليه؟ لان من كرم النفس ان الانسان ما يعاتبش في كل حاجه وما يجيبش كل اللي عنده، بالمعنى البلدي بتاعنا ما يجيبش اخره، يعني ما يقعدش يجيب كل حاجة ويقول لك أصل أنت كان فيك وفيك وفيك وأنا ساكت من زمان وأنت وأنت وأنت. لا، الكريم لا يستقصي قط، ما يجيبش آخر ما عنده.
يا سلام،
ما استقصى كريم قط.
نعم.
شوف، وبعدين السلف الصالح كانوا يعدون التغافل في الرجال مكرمة. التغافل في الرجال مكرمة. نعم. يعني إيه؟ يعني يعمل نفسه مش واخد باله عن بعض الحاجات.
يا سلام.
ويعاتب في بعض الحاجات. فانت عاوز تعاتب، بلاش انك تجيب كل حاجة وتطلع كل العيوب وتطلع الست في النهاية قدامك ما تسويش خردلة. ما انت كده بتحطمها، انت بتهدم كيانها، مش من العقل ولا من الحكمة ولا من حسن العشرة انك تعمل كده. انما عاتب، زي سيدك النبي ما عاتب، ما هو كان عنده مشاكل وبيعاتب، لكن عرف بعضه واعرض عن بعض. فدي مسألة نقطة مهمة لازم نتعلمها في فن العتاب وفي فن تصحيح المشاكل. الأمر الثاني، أنت متزوج واحدة يعني لا تخطئ، معصومة من ملائكة، ولا متزوج إنسانة لها أخطائها ولها ضعفها ولها عاطفتها الجامحة أحيانا ولها ولها ولها. ما أنت متجوز إنسانة لها أخطاء ولها عيوب، زي أنت ما أنت كبشر لك أخطاء وعيوب. الله أعطى الجميع حق الخطأ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. هذا المعنى للحديث ثابت في أحاديث أخرى كثيرة، كل بني آدم خطاء. فعشان كده بنقول اصبر وعلمها وخد واحدة واحدة معاها كده لغاية ما تتغير، ما هي بالتأكيد عندها أخطاء ونفسها تغير ونفسها تبقى للأحسن. مين هيعلمها؟ ما أنت الأستاذ، ما أنت المربي. هو أنت مفكر إنها هتيجي من بيتها عارفة كل حاجة؟ مستحيل.
وحضرتك فضلت الشيخ أشرف ذكرت الآن وقلت إن مثلا كان يعني حكيم في معاملة نساء عند ظهور المشاكل.
نعم.
كان لو حصل خلاف كان بيستدعي أبو بكر، لو حصل خلاف بينه وبين السيدة عائشة كانت الواحدة يعني منهن تناقشنا أوامره الدنيوية.
نعم.
ويراجعنا وتهجره الواحدة منهن اليوم والليلة.
ويصبر.
سبحان الله. حتى سيدنا عمر بن الخطاب لما قالوا بعض الناس يشتكي من سوء خلق زوجته، فلقى نفس صوت زوجة سيدنا عمر
أعلى. صحيح.
فقال الكلمتين الجمال قوي، قال إني أحتملها لأنها طباخة طعامي، غسالة ثيابي، مرضعة أولادي، وعلى قدر صبري عليها يكون ثوابي.
نعم.
لكن أنا بتسأل مرة تانية، بقول أم الزوجة فضيلة الشيخ في بعض البيوت مشكلة، بمعنى لو أول ما يحصل مشكلة بين الرجل وبين المرأة وخصوصا في أول سنة من الزواج تلاقي أمها تقول لها اجمديله، اوعى يغلبك، دي السنة الأولى بتاع حط الأساسات.
أيوة.
يا إما تخضعي له يا إما تخضعيه.
نعم.
يحصل مشكلة تانية ترفع السماعة على واحدة زميلتها لسه ما تزوجتش أو حديث الزواج، لا لا اوعي تسكتي علشان كذا وكذا وكذا وكذا، تقوم تكتر المشاكل مرة تانية. أنا عاوز حضرتك توجه رسالة لأم الزوجة ولهؤلاء يعني النساء يعني اللي ما سبقش لهم زواج إنهم ما يسعوش في خراب البيوت.
شوف حضرتك، هي الـ يعني عدم الأمانة، هو الناس بتتوهم أحيانا أنها بتنصح النصيحة بأمانة وهي في الحقيقة لا هي أمانة ولا شيء.
نعم.
هي لما تقول لها لا اوعي تخليه يعمل كده، اوعي تخليه يقول كده هيتعود وهو إلى آخره، هي بتظن أنها بتنصحها، هي في الحقيقة بتقوي من شوكتها لتقف أمام زوجها وقفة شديدة، والزوج لن يقبل هذا. إذا أنت بتخربي عليها مش بتنصحيها. في حاجة اسمها حكمة، في حاجة اسمها عقل، في حاجة اسمها محافظة على الذات. أي نعم. لكن
نعم.
في نفس الوقت اعطاء الزوج الامان انه مع زوجه تطيعه، تنكسر له، تسمع له، فبالتالي المساله ديت الضابط لها انت كزوجه. وانا عايز اقول لكل زوجه بتروح تستنصح يعني الاخريات، بقول لها ثقي ان انت حاله خاصه مش زي بقيه الحالات. زوجك بالتاكيد عنده فوارق شخصية وفوارق فردية تخالف أزواج الأخريات، فما تاخديش كل حالة وتقسيها على حالتك وتاخدي كل وصية من كل زوجة أو من كل زميلة وتطبقيها بالضبط في بيتك. لا، انت كوني حكيمة، كوني عاقلة، حتى لو أمك نصحتك زوجك غير والدك وانت غير والدتك، انت عندك شخصية مستقلة وعندك فروق فردية، فحتى لو خدت تجارب ونصائح الآخرين مش لازم أن تطبقيها بالضبط عندك. فعشان كده بقول ينبغي لكل زوجة إنها تكون عاقلة وإنها تكون حكيمة مع زوجها، تصبر عليه. وبقول لكل زوج بقى، الأخ اللي كان بيوصينا إن احنا ننصح الشباب في بداية حياته، بقول له يا أخي سبحان الله، أترضى أن تظلم أختك؟ أترضى بهذا؟ لو أختك جت اشتكت لك من سوء التعامل اللي انت بتعمله مع زوجتك دلوقتي وقلت لك زوجي بيعمل كذا وكذا، بالله عليك ألا يحترق قلبك؟ ليه تعامل بنات الناس بهذه الحدة وبهذه القسوة؟ أتظن أن القسوة ديت والشدة والغلظة والعنف والجراح هتروح بسهولة ولا بتترك ندب في النفس؟
ندب تترك فعلا. سبحان الله،
تترك جراح في قلب الزوجة. مش هتنسى انك انت في الاول شتمت وسبيت ده بيهز العلاقة ما بينك وما بينها. لما تهملها وتقسو عليها وتظل يومين وثلاثة لا تكلمها، انت في الحقيقة بتربي في نفسها شيء من الاحقاد. بتحس انك انت كده مزود المسائل. ده نوع من انواع الظلم في الحقيقه.
واذا كان فضلت الشيخ بيعمل الكلام ده في اول سنه، امال بعد 10 سنوات وبعد 20 سنه؟ ده انا سبحان الله، يعني من جميل ما سمعت من بعض الدعاة.
نعم.
يعني زوج بعد ما زوج اولاده، حتى ده يدفعنا ايضا لسؤال الاخت اميمه.
نعم.
بعد ما زوج اولاده وزوج بناته خلاص البيت فضي عليه هو وزوجته
بس.
فبيقول الشيخ قاعدين يفطروا وبعضهم كده في اول يوم بقى خلاص بقوا لوحدهم في قلب الشقه.
نعم.
وحب يقبلها.
نعم.
فمتجدر باب الالم. قالت له واتهمته بسوء الادب. وقالت له اختشي انت كبرت. فراح يشتكي للشيخ. فالشيخ هو ظن ان هو هيقول له زوجتك كذا وزوجتك كذا وزوجتك كذا، قال له لا انت اسات اليها قبل ان تسيء اليك. قال له ليه؟ قال له يبقى انت ما سمعتهاش كلمه رقيقه او مداعبه طيبه منذ سنوات.
جفت منابع الحب
يا الله. بقى المنبع بعد ما يعني تقدر تحفر عليه بعد فتره يبقى سوء ادب.
خلاص
احنا عاوزين يعني نؤكد على هذا المعنى بان حسن المعاشره وحسن المعامله في الحياه الزوجيه من اول يوم هو اساس هذا البيت.
صحيح.
نعم. نعم. تقول يا شيخنا.
انا بقول ان لابد من الحرص على بقاء هذه الشعله، شعلة الحب في النفس، ولن تبقى بمثل حسن المعاملة.
نعم.
لما الزوج يشعر ان زوجته حريصة على راحته، حريصة على مشاعره، وهي تشعر انك حريص على مشاعرها وحريص على راحتها، ده بالتأكيد بيولد الحب يوم بعد يوم. فاحنا بنؤكد على هذا، يعني هذا المعنى، ان احرص على مشاعر زوجتك، احرص انك انت ما تزعلهاش، احرص انك انت ما تكونش قاسي عليها، وهي كذلك تحرص على هذا، الحب ساعتها يدوم ويولد مشاعر يوم بعد يوم، وساعتها اظن مش هنسمع عن المشاكل اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي.
طب فضيله الشيخ اشرف، معنا الاخ سيد من السعوديه كان بيقول يعني ان زوجتي، او الاخ عبد الله من الاردن كان بيقول ان زوجتي كثيره السب، بتقول يعني العيشه وكذا، ودي كلام النهارده اصبح بنسمعه، هل هذا يكون مدعاه للانفصال؟
لا، هو ده مدعاه، لان انا لابد ان انا اقف وقفه والتفت الى الحياه الزوجيه. ايه اللي حصل بعد 8 سنوات؟ بيقول لي في الفتره الاخيره بدا السب للعيشه، وتقول له وتسمعه الكلمه الثقيله انا مش طايقاك، معناها ان الحياه بقت ظلالها ثقيله جدا جدا على قلب الزوجه.
يا سلام.
ليه ظلالها ثقيله؟ بالتاكيد في حاجه حصلت يعني ما بينهم. انا بقول ان شبح الملل وشبح السقامة بدأ فعلا يعني يدخل ويزحف على هذه الأسرة، خلى الزوجة تعمل كده، خلى الزوجة تقول أنا مش طايقاك، أنا العيشة دي مش لازماني. ليه كده بدأت تنفر من هذه الحياة؟ لا، بالتأكيد إحنا الاثنين أخطأنا في حق بعض، على الأقل في رتابة الحياة. الأمر محتاج إلى تجديد، الأمر محتاج إلى وقفة، وقفة سريعة، لأن لو انا اهملت الجانب ده وطنشت القضيه دي وما اهتمتش بيها، هتكبر يوم عن يوم الى درجه النفور التام. هو دلوقتي بدايه نفور.
نعم.
فالزاويه ممكن تنفرج اكثر من كده. طبعا. فانا بنصحه وبنصحها، ان كانوا يسمعوني الان بقول له اتق الله، وقف وقفه جاده مع نفسك. ليه زوجتك نفرت منك؟
يعني فتش في دفاتره.
فتش في دفاتره.
جميل.
في
جميل.
حاجه خطا ما بينكم.
جميل.
وخليك صريح مع نفسك.
طيب، معانا الاخت امنا القاهره بتقول انا زوجت اولادي وخلاص، يعني اديت رسالته ومهمتي. هل لو الواحده تزوجت بعد هذا السن هل يصبح ذلك عيب؟
هذا من ظلم المجتمع، وخاصة الأولاد والأحفاد. إنسانة مات زوجها ولم يكن بينهما عهد، ساعات يبقى في بعض الحالات كده الزوج معاهد زوجته إنها ما تتجوزش بعد إيه؟ بعد وفاته. وساعات تبقى في حالة أخرى إن الزوجة عندها أطفال قصر ومحتاجين رعايتها أكثر، فلو تزوجت ربما أهملتهم، فيبقى ساعتها من الأفضل والأجمل إنها تبقي على إيه؟ على أولادها، ما لم يكن عندها حالة ملحة أو حاجة ملحة إلى الزوج. لكن لما تبقى خلاص لا في أولاد صغار ولا في عهد ما بينها وما بين زوجها السابق، ما المانع أن نترك المرأة بدلا من أن تقاسي الوحدة والعذاب والانفراد وإلى آخره، إنها بالفعل يبقى لها زوج آخر يؤانسها، تسكن إليه، ترتاح إليه، تبادله مشاعر، تبادله كلام. إيه المانع؟ ليه يقف الأولاد هذا الموقف الظالم؟ ليه يقف الأحفاد هذا الموقف الظالم؟ فهذا لا ينبغي على الإطلاق، بل نظرة المجتمع للزوجة اللي بتطلب الزواج في السن ده بهذه الطريقة نظرة آثمة ونظرة خاطئة، وفيه اعتداء على حق المرأة.
فضلت الشيخ أشرف، أنا سعدت بك جدا.
الله يعزك أستاذ أحمد.
وقت الحلقة انتهى.
سبحان الله.
لكن
سريعا.
لكن حديثك لا يمل.
الله يحفظك. أعزك الله.
يعني مشاهدي الكرام، من لم يسعد الحظ في متابعة هذه الحلقة المميزة على شاشة قناة الرحمة فعليه بالرجوع مرة أخرى إلى موقع القناة ليتابع الحلقة من جديد. وعاوزين نأكد مرة تانية بنقول إن حسن الخلق وحسن المعاملة رقم واحد في الحياة الأسرية. حسن الخلق بلسم يداوي كل الجراح ودواء يستل به كل داء. مشاهدي الكرام، هذه بعض الأخطاء الظاهرة في مجتمعاتنا، هذه بعض الحقوق المهضومة لنسائنا. أفلا عدنا إلى ديننا وإلى سنة حبيبنا لترفرف السعادة على بيوتنا ومع زوجاتنا؟ أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ أشرف مكاوي، شكر الله لك.
أكرمكم الله، أعزكم الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى من هذا الملف مع المرأة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله.